ادا آله ایراد الله ناسی اما ادا مولانا و صاحب نامحیت الله رواحنا و ارواح العالمین به تو را به مقدم الدرس التسعون عنوان الدرس اشكال على السيد اليزدي على قول السيد اليزدي في عدم جواز التقليد في الموضوعات مطلقا. في الدرس الماضي تحدثنا حول موضوع التقليد، جواز التقليد وعدم جواز التقليد في الموضوعات العرفية المستنبطة والمحض. تحدثنا أن هذا العنوان وهذا الموضوع، أولا قلنا حسب التقسيم حسب التقسيم الذي قد ذكرنا في الموضوعات الأقسام الثلاثة، قسمنا الموضوعات إلى الأقسام الثلاثة، الموضوعات الشرعية المستنبطة، الموضوعات العرفية المستنبطة، والموضوعات العرفية المحض. حسب هذا البيان وهذا التقسيم يظهر للمتأمل أن التقليد في القسم الأول جائز بلا شك، وأما في القسم الثاني والثالث يوجد خلاف أو خلافات بين الفقهاء والأصوليون من جواز التقليد وعدم جواز التقليد. وبعد ذكر هذه المقدمة وهذه المطالب قلنا للسيد اليزدي له كلام وقول مفيد، ولكن وقع كلامه موردا موقعا للإشكالات العديدة من جانب المحشين والمعلقين على المروة الوثقى. قد حكينا عبارة وذكرنا عبارة السيد اليزدي، مضمون عبارته المستفاد من قول السيد اليزدي عدم جواز التقليد في الموضوعات مطلقة بشكل عامية. عبارة السيد اليزدي نلتفت إلى عبارته مرة جديدة، السيد اليزدي يقول محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية، فلا يجري في أصول الدين وفي مسائل أصول الفقه ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما ولا في الموضوعات أو النقطة فلا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ولا في الموضوعات الشرعية. بشكل عام السيد اليزدي ظاهر عبارتي الظاهر من عبارة السيد اليزدي من قول السيد اليزدي عدم جواز التقليد في الموضوعات المطلقة العرفية المحضة والعرفية المستنبطة، لا يجوز التقليد حسب قول السيد اليزدي من دون الفرق بين أنواع الموضوعات بشكل مطلق. هذا هو ظاهر عبارة السيد اليزدي. وأما النقطة التي نريد أن نتحدث حولها في هذا الدرس في هذه الجلسة، إشكالات المحشين على العروة الوثقى على قول السيد اليزدي، تقريبا أكثر الفقهاء والأصوليين الذين لهم تعليق على العروة الوثقى قد أشكلوا على هذا القول على قول السيد اليزي وعلى القول بعدم الفرق. لما أشكلوا على السيد اليزي ففي الحقيقة قالوا بالتفصيل، هم قالوا بالتفصيل بين قسمي الأول بين قسمي الثاني والثالث من الأقسام الثلاثة في الموضوعات. القسم الثاني والموضوعات العرفية المستنبطة، القسم الثالث الموضوعات العرفية المحضة. هؤلاء المعاشين لما أشكلوا على قول السيد فقالوا بالتفصيل، يعني أسسوا قول التفصيل بين قسمي الأول قسمي الثاني والثالث. ففي الأول منهما قالوا بجواز التقليد، وفي الثاني أي القسم الثالث قالوا بعدم جواز التقليد. مثلا المحقق النعيمي هو يقول الموضوع المستنبت في كون السعيد هو التراب الخالص أو مطلق وجه العام. الموضوع الموضوعات الموضوع العرفي المستنبط. المحقق النعيمي لما يريد أن يذكر مثال يذكر مثال السعيد، كون السعيد هل المقصود من السعيد التراب الخالص أو المقصود مطلق وجه العرض؟ هل يجوز التقليد في هذا الموضوع أو لا يجوز التقليد؟ المحقق النعيمي يقول الموضوع المستنبط ككون السعيد هو التراب الخالص أو مطلق وجه العرض وإن لم يكن. التفتوا إلى هذه النقطة للمحقق النعيمي، يقول وإن لم يكن بنفسه موردا للتقليد. نعم هذا المورد من الموضوعات العرفية الأطلق دنياكم، ليس هذا الموضوع موردا للتقليد، يعني المقلد لا يتابع لا يجب عليه متابعة قول الفقيه في تعيين مفهوم السعيد أو استغناء مفهوم السعيد الأرض أو التراب مباشرة، ليس موردا للتقليد. يقول وإن لم يكن بنفسه موردا للتقليد ولكنه باستتباعه للحكم الشرعي الذي هو جواز التيمم ونحوه يكون موردا له، باعتبار أن تعيين المصداق وتثبيت تعيين المفهوم وتثبيت المصداق في موضوع السعيد على التراب الخالص وعلى مبلغ الأرض، هذا التعيين وهذا التثبيت في الحقيقة يستتبع الحكم الشرعي وهو المقصود الحكم الشرعي جواز التيمم، وفي جواز التيمم يجب يجوز التقليد ويجب التقليد على المقلد. المحقق النعيمي يريد أن يقول في مثل هذا الموضوع الموضوع العرفي المستنبط الموضوع العرفي المستنبط في هذا الموضوع يجوز التقليد. لماذا يجوز التقليد؟ يعني هل يجوز التقليد في الموضوعات؟ المحقق النعيمي يقول لا، باعتبار أن هذا الموضوع يستتبع الحكم الشرعي الذي يجوز التقليد أو يجب التقليد. هذا هو قول المحقق النعيمي. بعبارة أخرى إشكال المحقق النعيمي على السيد اليزي، وكما تتذكرون السيد اليزي في عبارته قال لا يجب التقليد فلا يجري في أصول الدين مسائل أصول الفقه لا في مبادئ الاستنباط لا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية. عند قول اللغوية السيد البروجردي كذلك أشكل على قول السيد اليزدي ويقول الأقوى جواز التقليد في الموضوع المستنبط مطلقا، الموضوع المستنبط مطلقا، موضوع المستنبط مطلقا يعني الموضوعات الشرعية المستنبطة والموضوعات العرفية المستنبطة، الموضوع الذي للشارع له للشارع نوع تصرف فيه.
في الصعيد لا يتصرف الشارع في تحديده.
إذا يقول الشارع السعيد مثلا المقصود فقط التراب الخالص إنه تصرف.
الشارع لم يقل ذلك، إنما الفقهاء الذين تكلموا لغويين في
ذلك. الآن لا نتحدث هل مقصود من السعيد التراب الخالص أو الأرض أو الأرض، يعني الذي يقول بأن المقصود من السعيد التراب الخالص، لو قلنا أن هذا المضمون هذا التطبيق وتعينه من جانب الشارع، الشارع لو دخل تصرف فيه، إذا لم يقل بأن الشارع تصرف هذا أمر آخر. ذلك المحقق النحيني يعطي مثال ويقول هذا الموضوع من الموضوعات المستنبطة، يعني الشارع تصرف في ذلك. وأما السيد البروجيت يقول الأقوى جواز التقليد في الموضوع المستنبط مطلقا في قسمي الأول والثاني، لأنه لماذا؟ لأنه راجع إلى التقليد في نفس الحكم كما قلنا هنا في نفس الموضوع بعنوان بما هو موضوع لا يجوز التقليد، أما بما أنه يستبع حكما شرعيا يجوز أو يجب التقليد فيه فيجوز التقليد. هذا عبارة السيد البروجردي. فأما الشيخ الحائري هو يقول الحائري المؤسس هو يقول في تعليقتي ضد هذا العنوان أما الموضوعات المستنبطة الشرعية، يقول الحائري وكذا الموضوعات العرفية المستنبطة كالغنى والوطن وأمثال ذلك. كمثل هذه الموارد الشيخ الحائري يعتبر بأن هذه الموارد من الموضوعات العرفية المستنبطة للشارع له تصرفا بها. في هذا الموارد كذلك يجوز. سيد اليزدي قال بعدم جواز التقليد مطلقا، ولكن الشيخ الحائري أشكل عليه. على أي حال من هذه التعليقات العديدة نحن قد ذكرنا عدد من هذه التعليقات، ولكن كثير من المحشين قد أشكلوا على العروة الوثقى، وخصوصا أخيرا بعض يقول كتاب العروة الوثقى قد طبع هذا الكتاب طبعا جديدة، و عدد كبير عدد العديد من العلماء والفقهاء قد ألقوا عليه التعليقات. الآن الكتاب الذي عنده موجود عندي 15 تعليق، ولكن سمعت أن الكتاب طبع ب 25 تعليق، 25 تعليق من المعاصرين الفقهاء. ألا يهل من هذه التعليقات يظهر أن الخلاف ليس في القسم الأول من الأقسام الثلاثة كما شاهد، إذا الخلاف في القسم الثاني والقسم الثالث، يعني الموضوعات الشرعية والعرفية المستنبطة لا يوجد الخلاف الأول ولكن الخلاف في القسم الثاني وكذلك في القسم الثالث. في القسم الثاني تقريبا فقط السيد اليزدي أو قليل الفقهاء قالوا بعدم جواز التقليد في بجواز التقليد فقط في القسم الأول الموضوعات الشرعية المستنبطة يجوز التقليد يجوز بالإجماع. في القسم الثاني الموضوعات العرفية المحضة المشهور من الفقهاء يقولون لا يجوز التقليد المشهور أو فوق المشهور، إنما الخلاف الأساس في القسم الثالث في الخلاف الثاني في القسم الثاني الموضوعات العرفية المستندة، إن للشارع له تصرف في هذه الأمور. وأما من المستشهدين على قول السيد اليزدي كذلك السيد الهوي، السيد الهوي هو قد أشكل على فتوى صاحب العروة وعلى قول صاحب العروة، وقد ذكر بيانا وكلاما طويلا في هذه القضية في الإشكالية على السيد اليزدي، وأنا فقط أشير إلى سطور بعض العبارات السيد الخوي. السيد الخوي يقول أولا السيد الخوي قد أسس عنوانين، العنوان الأول التقليد في الموضوعات السرد، العنوان الثاني التقليد في الموضوعات المستندة. يقول السيد اليزدي التقليد في الموضوعات السرد يعني قسم ثالث، يقول إذا رأى المجتهد أن الماء المعين خمرا، إذا رأى المجتهد أن الماء المعين خمرا مثلا أو أنه مما أصابته نجاسة، فهل يجب على من قلده متابعته في ذلك فيعامل مع الماء المعين معاملة الخمر وبلاغ النجاسة؟ هو يسأل ويجيب، يقول لا يندل التوقف في عدم جواز التقليد في الموضوعات السرفة، في الموضوعات السرفة لا يندل التوقف في عدم جواز التقليد. لماذا؟ يقول لأن تطبيق الكبريات على صغرياتها خارج عن وظائف المجتهد حتى يتبع فيها رأيه ونظره، فإن التطبيقات أمور حسية. التفت هذه النقطة مهمة، والالتفات إلى هذه النقطة كذلك يقول فإن التطبيقات أمور حسية والمجتهد والمقلد فيها سواء، المجتهد والمقلد في الأمور الحسية سواء، لا فرق بين المجتهد والمقلد، يعني بين المجتهد والعامي، بين الفقيه والعامي لا فرق بينهما في الأمور الحسية، بل قد يكون العامي بل قد يكون العامي أعرف في التطبيقات من المجتهد، وهو يعيش في المجتمع يدور ويرى وينظر، ولكن المجتهد أحيانا يعيش في الحوزة العلمية الآن، ولكن في السابق المجتهد في القليل من الموارد أحيانا يخرج من غرفته، يخرج من بيته فقط للزيارة، يزور ويرجع. يقول فلا يجب على المقلد أن يتابع المجتهد في مثلها، في مثل موارد التطبيقات الحسية. نعم إذا أخبر المجتهد على يهرم، الآن في كثير من الموارد نرى أو نسمع ونشهد أن المجتهدين يخبرون ببعض التطبيقات المصادق الفقهية، يقول نعم إذا أخبر المجتهد عن كون الماء المعين خمرا أو عن إصابة النجس له وكان إخباره إخبارا حسيا، المورد الحسي، جاز الاعتماد على إخباره ولا يجوز التقليد، جاز الاعتماد على إخباره إلا أنه لا من باب التقليد، بل لما هو الصحيح من حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية. المقلد يعتمد على قول المجتهد، ولو كان المقلد مقلد لهذا المرجع لهذا المجتهد، هو يعتمد على قول المجتهد، ولكن بما أن هذا القول هو خبر الثقة
في الموضوعات الخارجية. ومن ثم وجب قبول خبره على جميع المكلفين.
انتبهتوا؟ هذه النقطة. إذا أخبر مجتهد بموضوع بتسبيغ موضوع من الموضوعات العرفية المستندة، الموضوعات الخارجية يعني في الحقيقة، ونحن نريد أن نعتمد على هذا المجتهد، قول هذا المجتهد، هل يجب أن نعتمد عليه بما أن نحن فقط مقلد هذا المجتهد؟ مقلد هذا المجتهد أو لا؟ السيد الخوي يقول يجب قبول قوله بعنوان قول خبر الثقة، وجية قول الثقة من على جميع المكلفين، على جميع المكلفين.
حكم حاكم
سيدنا حكم حاكم تعين الموضوعات، تعين حكم حاكم موضوع آخر، عنوان آخر. فمن ثم وجب قبول خبره على جميع المكلفين وإن لم يكونوا مقلدين له كسائر المجتهدين. كسائر المجتهدين، هذه لهم كسائر المجتهدين. ما المقصود من سائر المجتهدين؟ يعني حتى سائر المجتهدين كذلك يجوز لهم أن يقبلوا قول هذا المجتهد بعنوان قول خبر الثقة، اعتمادهم على خبر الثقة. هذا بخصوص الموضوعات العرفية السر. وأما التقليد في الموضوعات المستنبطة، السدخي يقول فقط انتخبت عبارة بعض عباراتي، الصحيح وجوب التقليد في الموضوعات المستنبطة العام من الشرعية وغيرها. السدخي يقول وجوب التقليد، الصحيح وجوب التقليد في الموضوعات المستنبطة العام من الشرعية وغيرها، المستنبطة الشرعية والعربية المستنبطة وغيرها، وذلك لأن الشك فيها، هذه النقطة كذلك عبارة دقيقة، لأن الشك فيها بعينه الشك في الأحكام، الشك في الموضوع في هذا المورد نفسه الشك في الأحكام. ومن الظاهر أن المرجع في الأحكام الشرعية المترتبة على تلك الموضوعات المستنبطة والمجتهد، المرجع والمجتهد، لابد أن نراجع إلى هذا المجتهد. فالرجوع فيها إليه، فالرجوع فيها في الموضوعات إليه إلى هذا المجتهد عبارة أخرى عن الرجوع إليه في الأحكام المترتبة عليه. يعني المراجعة في هذه الموارد في الموضوعات العرفية المستندة، في هذه الموارد الرجوع كذلك الشرعية المستندة، السدخي يقول المراجعة إلى المجتهد لهذا كأن المراجع مراجع في نفس الأحكام، في نفس الأحكام، عبارة أخرى عن الرجوع إليه في الأحكام المترتبة عليه. مثلا إذا بنى المجتهد على عدم صحة صلاة الرجل إذا كانت بحياله امرأة تصلي أو بالعكس، إلا أن يكون الفاصل بينهما عشرة أذرع. إذا مثلا المجتهد قال بنى على هذا المبنى، فمعنى ذلك أن الصلاة اسم للأجزاء والشرائط التي منها عدم كونها واقعة من حضاء امرأة بالنسبة. يعني كأن الموضوع الآن بحسب هذا البيان أصبح الموضوع جزءا من الغرش، جزءا وقيدا من الغرش، جزءا من الغرش. يعني الصلاة اسم حتى على هذه الركعات المخصوصة مع هذه الخيوط، مع هذه الشرائط. فمن جملة الشرائط عدم حضور المصلي، حضور امرأة تصلي بحضرها. والمتحسن بعد إذ قال إلى أن قال الأخوي سيد الأخوي يقول والمتحسن أن الرجوع في الموضوعات المستنبطة إلى المجتهد رجوع إليه في أحكامها، والتقليد فيها من التقليد في الفروع، التقليد في هذا الموضوع، هذه الموضوعات ردة هذا الموضوع كان التقليد في نفس الفروع العملية كما الفرعية العملية لا فرق في ذلك. هذا عبارة السيد الخوي وإشكاله على السيد اليستي. هدفنا من ذكر هذه الأقوال يعني الالتفات إلى عدم صحة قول السيد اليستي. السيد اليستي قال بعدم جواز التقليد في مطلق الموضوعات، في مطلق الموضوعات يعني المستنبطة غير المستنبطة، وهذا أمر غير صحيح. وكذلك سامح الدقائق مختصرة حتى أقرأ عليكم عبارة كاشف الكتاب. كاشف الكتاب وفي كتابه يقول قد عرفت مما ذكرناه في عدم جواز التقليد في الموضوعات. عبارة كاشف الكتاب متفاوت في عدم جواز التقليد في الموضوعات قد عرفت أن أدلة التقليد إنما تخص الأمور التي أمرها يرجع إلى الشارع نظير حجية الخبر، فقط في خصوص هذه الموارد في الأمور التي ترجع إلى الشارع. وإنما على العامي أن يعرف صحة قراءتي، أثناء في السلف صحة قراءتي والقبلة والوقت، لا بد له أن يعرف إما بنفسه أو بالبينة أو بالرجوع إلى أهل الخبر. التفتوا جيدا، أو بالرجوع إلى أهل الخبر، يعني إما هو يعرف بنفسه ومن مثلاً من طلاب الحوزة العلمية، أو أحياناً هو يعرف بسبب بينة أو ثالث عنوان الرجوع إلى أهل الخبرة، إلى أهل الخبرة. يقول كاشف الغطاء وإلى أهل الخبرة والفن عند عجزه عن معرفتها بنفسه، عندما يكون عاجزاً فيرجع ويراجع إلى أهل الخبر. وهذا الرجوع لا يترتب عليه آثار التقليد. واشوف الكتاب يريد أن يقول يعني الآن التفتوا، الآن قد وجدنا مبنيان في هذه القضية مثل السيد الخوي ومثل المحقق النائي، وما يقولان بأنه يجوز التقليد في هذا القسم من الموضوعات. لما ما يجوز التقليد؟ لأن التقليد في هذه الموضوعات يرجع إلى التقليد في الأحكام، يرجع إلى التقليد في الأحكام، لأن هذه الموضوعات تستخدم أحكاما شرعيا يجوز التقليد ويجب التقليد فيها. ولكن هذا المورد كاشف الغطاء وبعض آخر من الفقهاء والأصوليين يقولون لا، أصلا لا يترتب على هذا الرجوع وعلى هذه المراجع لا يترتب عليه آثار التقليد، بل هذا الرجوع في الحقيقة رجوع إلى أهل الخبرة والفن، ولو لم يكن مجتهدا، ولو لم يكن مجتهدا أصلا لم يكن فقيها. بعبارة أخرى الآن رجل المثال يقول في بعض ضمن كلماته يقول حتى المجتهد في بعض الموارد هو يراجع إلى مقلده ومن هو أهل الفن. المهم إنما على العامي أن يعرف صحة قراءته، صحة قراءته والقبلة والوقت إما بنفسه أو بالبينة أو بالرجوع إلى أهل الخبرة والفن عند عجزه عن معرفته بنفسه. وهذا الرجوع لا يترتب عليه آثار التقليد، ولذا يجوز الرجوع في ذلك إلى علماء الفن، يجوز الرجوع إلى علماء الفن وإن لم يكونوا فقهاء، مع أن شرط التقليد الفقه، بل المجتهد مع عجزه يرجع لمقلده فيها إذا كان من أهل الفن والمعرفة، فالمقلد يقلده في الحكم وهو وجوب صحة القراءة والصلاة إلى القبلة، والمجتهد يرجع لمقلده في تلك المسائل. يعني يوجد التقليد من الجانبين، المجتهد يقلد مقلده والمقلد يقلد مجتهد.
يقول والمجتهد يرجم لمقلده في تلك المسائل. نعم، إذا كان المجتهد من أهل الخبرة في تلك المسائل صح للمقلد أن يرجع إليه، إذا كان المجتهد من أهل الخبرة، لكن لا باعتبار أنه مجتهده، بل باعتبار أنه من أهل الخبرة فيها، ولا يترتب على الرجوع إليها آثار التقليد. هذا كلام كاشف في يعني في موضع، كذلك له كلام في موضع آخر. على أيهان يظهر من هذه التعليقات أو من هذا البيان، بيان المكاشف الغذاء، بيان السيد نخوي والسائر المحشين، ومن هذه التعليقات يظهر أن الحق في ذلك هو القول بالتفسير. الآن لم ندخل في صحة مبنى السيد الخوي أو صحة مبنى كاشف الغطاء، فقط بخصوص كلام السيد اليزدي في خصوص القول بالتفسير، في خصوص عدم جواز التقريب بشكل مطلق بجميع الموضوعات أقسام الثلاثة، نقول الحق مع القول بالتفسير كما عليه المشهور، لا بد أن نفصل بين قسمي الثاني وقسمي الثالث. في القسم الثالث لا يجوز التقليد، وفي القسم الثاني يجوز التقليد بعنوان الموضوعات المستنبتة الشرع المستنبتة الشرعية والعرفية، وأما القسم الثالث الموضوعات العرفية المحضة. وبعض المباحث موجودة في هذه القضية إن شاء الله سنتحدث حولها في الجلسة إن شاء الله.